هو احنا ليه فقراء قوي؟ وهل بلحه بلحه فعلا؟ بنسرح بخيالنا ونفتكر أحلامنا بعد ثورة يناير، لما كنا قاعدين ندرس نماذج النجاح المختلفة للدول ومحتارين نختار النموذج الماليزي والنموذج التركي قبل ما نلبس الخازوق الروماني. بالمناسبة ده النصب التذكاري بتاع الثورة في رومانيا، وسبحان الله عاملينه فعلا على شكل خازوق. يا ترى ايه اللي حصل ودهولنا بالشكل ده؟ كلنا ساعتها كنا شايفين المشاكل اللي في البلد وعندنا حلول ليها. اللي بيحكم البلد دلوقتي ليه مش قادر يشوف اللي احنا كنا شايفينه ده؟ اطبش ولا عبيط؟ واحد في ايده كل السلطات اللي في البلد، ايه اللي منعه يصلح اي حاجة فيها؟ كرسي الحكم من بعيد تحس كأن اللي هيقعد عليها يقدر يتحكم في كل حاجة، لكن الحقيقة الكئيبة غير كده خالص. اللي بيقعد على كرسي الحكم هو اللي بيتحكم فيه. ازاي؟ عشان حاجة بسيطة جدا الكل بينساها، وهي ان مفيش حد بيحكم لوحده. مهما كانت سلطة الحاكم واسعة، فهو في النهاية محتاج ناس تنفذ اوامره. هو مش الحاكم هو اللي بيبني الطرق بنفسه، ولا بيطبق القوانين بنفسه، ولا بيحمي الحدود بنفسه. سلطة الحاكم تكمن في قدرته على انه يخلي الناس اللي بيحكمهم ينفذوا اوامره ويشتغلوا بالنيابة عنه. لو ما قدرش يعمل ده هتفضل كل افكاره احلام في خياله، ما يقدرش يطبقها على ارض الواقع. الحاكم محتاج جيش، ومحتاج حد يقود الجيش ده، ومحتاج للقانون، ومحتاج حد يفرض القانون ده على الشعب، ومحتاج لخزينه الدوله، ومحتاج حد يملا له خزينه الدوله. ده اللي الحاكم محتاجه، دول مفاتيح السلطه الحقيقيه. طب المفاتيح دي محتاجه ايه؟ محتاجه الفلوس اللي في خزينه الدوله. هم محتاجين الفلوس والحاكم محتاجهم. يبقى خلصت يا معلم، الحاكم يشتري ولاء الناس اللي محتاجهم مفاتيح لسلطته ويظبطهم فلوس. جيش وشرطه وقضاء واعلام غرقهم فلوس وحطهم في جيبك، البلد كلها تبقى في جيبك الصغير. يبقى دي اول خطوه على الطريق، اشتري ولاء مفاتيح السلطه اللي هم المحاسيب، لانك لو ما اشتريتش ولاءهم ببساطه هيبقى لشوك. الخطوه الثانيه التحكم في الفلوس، ازاي ومنين تجيب فلوس، وازاي توزعها على المحاسيب عشان تضمن استمرار ولائهم ليك. ما هو لازم تستمر في التظبيط عشان ما تتبقلش. وهنا بقى هنلاقي اجابه السؤال المهم، هو احنا ليه فقراء قوي؟ الحاكم معاه قدر محدود من الفلوس، وقدامه سكه من اتنين، يا اما الفلوس دي تروح للشعب واصلاح البلد والشعب يحبه، بس ساعتها مفاتيح السلطه هتقول له ابقى خلي الشعب ينفعك اروح امك ويبقلشوه، خصوصا لو في حد تاني منافس قدر يدفع لهم ويكسب ولائهم ليه. والسكه الثانيه ان الفلوس تروح للمحاسيب، فيستمر ولائهم وتثبيتهم لاركان حكمه حتى ولو الشعب كرهه. الشعب في الحاله دي مش مهم، وهنعرف كمان شويه ليه الشعب مش مهم. طيب ليه الحاكم ما يقسمش البلد نصين ويقسم الفلوس بين الشعب والمحاسيب؟ اقول لك للاسف مش هينفع، اصل بلعت المحاسيب دي تصفط مال النبي، ما ينفعش تبقى منها حاجه، لان المحاسيب دول كل واحد منهم تحتيه شبكه محاسيب ليه محتاجه يظبطهم عشان هو كمان ما يتبقلش، وكل محسوب صغير من دول تحتيه الشبكه بتاعته برضه، حاجه زي كيو نت كده والتسويق الشبكي. المنظومه دي تبلع اي فلوس موجوده، ما يتبقاش منها حاجه. وده يودينا للخطوه الثالثه، تقليل عدد المحاسيب. ما كل ما كبرت شبكه المحاسيب كل ما نصيب كل واحد فيهم الفلوس قل، وبالتالي ده بيدي فرصه لحد من المنافسين على السلطه ان يدفع اكتر المحاسيب ويكسبهم في صفه الصناعي ويبقلش الحاكم. عشان كده الحاكم لازم كل فتره ينظف دولاب المحاسيب ويقلش اي حد ما عدلوش لازمه، زي الاعلاميين مثلا. ما هو عدد المحاسيب اللي بيحتاجهم الحاكم للحفاظ على السلطه اقل بكتير من عدد المحاسيب اللي بيحتاجهم عشان يوصل للسلطه. عشان كده لازم يوفر الفلوس اللي بتتصرف على اي حد ما عدلوش لازمه عشان نصيب اللي له لازمه يكبر ما يقلش. وهنا نرجع للسؤال اللي ركناه من شويه، ليه الشعب مش مهم في حاله الدول الديكتاتوريه؟ عشان نعرف اجابه السؤال ده محتاجين نعرف هو ليه الشعب مهم في الدول الديمقراطيه. في الانظمه الديمقراطيه الحقيقيه السلطه بتكون متوزعه بشكل يصعب معاه انك تشتريها كلها، عدد ناس كبير، والسلطه الحقيقيه بتكون في ايد الشعب في صوره اصوات انتخابيه، ودول طبعا مش هتقدر تشتريهم كلهم. طب وليه الشعب اصلا صوته مهم؟ لان في الدول دي عاده مصدر الدخل الاكبر للدوله بيكون الضرائب اللي بتيجي من الشعب. يعني لو الشعب بطل يدفع ضرائبه كل سنة وانت طيب. عشان كده في الديمقراطيات الحقيقية الدولة بتصرف على التعليم والصحة وتحسين حياة المواطنين، لان كل ده بيزود انتاجيتهم، ولما بتزيد انتاجيتهم بيزيد دخلهم، ولما بيزيد دخلهم بيدفعوا ضرائب، فدخل الدولة بيزيد. لكن في الدول اللي معتمدة على مصادر دخل تانية غير الضرائب زي البترول والمعادن والتبرعات، الشعب مش مهم قوي في المعادلة دي. الشعب هنا غالبا بيكون مجرد عبيد شغالين بالسخرة لاستخراج الموارد الطبيعية، زي الدول اللي فيها مناجم ذهب والماس مثلا. لكن يعني الدول اللي فيها بترول اتعتقت من المصير ده، لان غالبا بتعتمد على شركات اجنبية لاستخراج البترول ده. عشان كده ما تفرحش قوي لما تسمع ان مصر مثلا عندها موارد طبيعية وذهب وياقوت ومرجان، لان انت كده تبتدي تقلق. ما هو اللي بيحكم تحت ايده الموارد الطبيعية دي ويقدر يبيعها ويكسب منها، يبقى محتاجك انت في ايه؟ الدول اللي من النوعية دي مش محتاجة تستثمر كتير في التعليم والصحة، لان الشعب المتعلم الواعي قدرته على الاعتراض والثورة اكبر بكتير من الشعب الجاهل المطحون، ولان كل شعب فيه نسبة ولو بسيطة متعلمة تعليم كويس يعني، بتفضل النسبة دي هي الخميرة اللي بيستخدمها الطرف المنافس على السلطة لبقلاشة الحاكم واستبداله عند اللزوم، زي ما الجيش عمل مع مبارك. بعيدا عن الصورة الرومانسية ل 25 يناير وللثورات عموما يعني، الدول الدكتاتورية ما بتقومش فيها ثورات الا لو الجيش سمح بده، ثورة شعب حماها الجيش لاستبدال الحاكم بواحد جديد زيه بالظبط او اسوأ يعني، لان الناس استخدموا لتغيير الحاكم لكن ما غيروش شبكة المحاسيب اللي بتسند الحاكم، اللي لما بيجي الحاكم الجديد بيظبطهم كلهم، جيش وشرطة وقضاء عشان يظبطوه. وده يجرنا للخطوة الرابعة، مشهد الختام. هو شبكة المحاسيب دي هتفضل تظبط الحاكم لحد امتى؟ هيفضلوا يظبطوه طول ما هو بيظبطهم طبعا. بس هنا عندنا معضلة بسيطة جدا، وهي ان محدش بيعيش للابد ومفيش حاكم بيعرف يظبط محاسيبه وهو ميت. عشان كده كل ما بيكبر الحاكم في السن وبتكتر اخبار مرضه وبيصعب مدارتها على الناس، كل ما المحاسيب بيبداوا يتوتروا ويقلقوا ويفكروا في الخطوه اللي بعد كده، واللي اكيد يفضلوا فيها ان هم اللي يجيبوا حد يظبطهم بدل ما يجي حد تاني يظبط حد غيرهم. لازم هم اللي يجيبوا حد، لان الحاكم اللي فضل مستقر في الحكم بسبب تظبيط المحاسيب والدوس على الشعب لا يمكن باي حال من الاحوال يسيب الحكم لحد تاني ياخد السلطه من ايده ويحاسبه على اللي فات عشان يكسب بونط على حسابه عند الشعب، ولا ممكن يهرب بره البلد مهما كان معاه من ثروات، لانه هيكون تحت سلطة رئيس البلد اللي هيقعد فيها واللي يقدر يبيعه في لحظة لو حب. يبقى الخيار الوحيد اللي قدامه هو انه يورث السلطة لحد من ولاده، الحاجة اللي المحاسيب مش هيسكتوا عليها، لان اللي هيجي من ولاده هيكون عنده شبكة محاسيب تانية غيرهم وهيبقى لشهم، وساعتها يا تقوم ثورة شعب يحميها الجيش لبقلشة الحاكم وابنه، يا تتعمل مذبحة قلعة ويخلص فيها الحاكم من المحاسيب القدام لصالح محاسيب ابنه الجداد، وتستمر الحياة. أرجو أننا نكون كده عرفنا ليه إحنا فقراء قوي، وأرجو أننا بعد كل ده نكون عرفنا أننا محتاجين نقف مع نفسنا وقفة ونتساءل، هل بلحة فعلا؟ هل معنى الكلام ده أن مفيش أمل أبدا نخرج برا الدايرة دي؟ فشر، الأمل دايما موجود طول ما ربنا موجود والمطار موجود.
لملم جروحك يا حزين وامشي خطوة كمان وتخف آلامك.
لا نتكلم جد. بص، هو الناس ثلاث أنواع، في نوع فهم الليلة من بدري وخلع ومنهم من ينتظر، وفي نوع محظوظ يعني كلنا بنحسده الحقيقة لأنه عنده سوبر باور قادر يتعايش بها مع الوضع الحالي في البلد ولا كأن حصل فيها أي حاجة، يعني سوبر باور اسمها ربنا يولي من يصلح، جامد النوع ده. وفي نوع بقى عاوز يصلح البلد ويعمل تغيير حقيقي فيها، دول يعني مبدئيا قلبي معاهم وربنا يتم شفائهم على خير. لو أنت من النوع الثالث ده فأنا يعني بحاول وربنا ييسر إن أنا هبدأ سلسلة جديدة نحاول فيها نفهم السياسة الواقعية التطبيقية، مش السياسة الموجودة في الكتب بس، جاي يستفيد بحاجة يعني. وللمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، أنتوا عارفين هتعملوا إيه، ونشوفكم على خير.